بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا استئناف أو هذه تكملة لدراسة كتاب الأصول من علم الأصول لفضيلة شيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر له. قد تكلمنا في الدرس الماضي على المبحث الخاص بعد العام، وذكرنا أن التخصيص يكون أو أن دليل التخصيص يكون منفصلا ومتصلا، وعرفنا بأن المخصص المنفصل مثل الاستثناء، وأن الاستثناء لابد أن يكون متصلا بالكلام حقيقة وحكما، ولابد أن يكون أقل من نصف المستثنى منه على قول، والصحيح أن يكون أنه لا بأس بالزيادة سواء يكون أكثر من نصف المستثنى منه أو أقل. وكذلك من المخصصات المنفصلة الشرط بأي أداة من أدوات الشرط كمتى وأين ومهما وأيانا ونحوها. وكذلك من المخصصات المنفصلة الصفة، والصفة يدخل فيها النعت والبدل والحال. وأما المخصصات المتصلة، أما المخصصات المنفصلة، هذا كله الذي مضى، المخصصات المتصلة، المخصصات المتصلة التي مضت هذه، الاستثناء والشرط والصفة كلها مخصصات متصلة. أما المخصصات المنفصلة فهي كالحس والعقل والشرع، وقد يخصص في الشرع يخصص الكتاب بالكتاب أو الكتاب بالسنة أو الكتاب بالإجماع والقياس، وكذلك السنة. بعدما انتهى المؤلف من الكلام على العام والخاص، بدأ بالكلام على مبحث مهم، وهو أيضا لابد للمتفقه من معرفته، وهو المطلق والمخير ثم المجمل والمبين. درس هذه الليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى سيكون في هذين المبحثين، المطلق والمخير والمجمل والمبين. فنأخذ نقرأ الدرس ثم ندرسه بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: المطلق والمقيد. تعريف المطلق: المطلق لغة ضد المقيد، واصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد، كقوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فخرج بقولنا ما دل على الحقيقة العام، لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط. وخرج بقولنا بلا قيد المقيد. تعريف المقيد: المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه، واصطلاحا ما دل على الحقيقة بقيد، كقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. فخرج بقولنا قيد المطلق. العمل بالمطلق: يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد. مثال ما كان الحكم فيهما واحدا قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، وقوله في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، فالحكم واحد وهو تحرير الرقبة، فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل، ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما. ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فالحكم مختلف، ففي الأولى قطع وفي الثانية غسل فلا تقيد الأولى بالثانية، بل تبقى على إبطاطها ويكون القطع من الكوع مثقل الكف والغسل إلى المرافق.
هذا الحد مهم في المباحث دلالات الألفاظ، وهو مبحث سهل، يعني بعدما تكلمنا على الخاص والعام والعام والخاص، فبحث المطلق المقيد قريب منه أو قريب منهما، فإن القيد تقييد بالصفة مثلا، القيد إذا ورد على عام يسمى تخصيصا، وإذا ورد القيد على شيء مطلق يسمى تقييدا. سنعرف الآن معنى المطلق والمقيد. يقول الشيخ المطلق لغة ضد المقيد، يعني الإطلاق ضد التقييد. عندما يكون عندك دابة مثلا وقيدتها بقيد، ربطتها برباط، هذا اسمه تقييد. قد تفك الرباط وتنطلق، فهذا الآن نوع من الإطلاق، هذا نوع من الإطلاق، أطلقتها. إذا أنت إذا ربطتها في رباط هذا تقييد، وإذا فككت الرباط فقد أطلقتها. فهذا من ناحية المعنى اللغوي. أما من ناحية المعنى الاصطلاحي فالمطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد، بدون تقييد. كان تقول مثلا أعطي يتيما، أطعم مسكينا، أكرم طالبا. هل أنت قيدت هنا الطالب أو اليتيم أو المسكين بأي قيد وصفته بأي وصف؟ الجواب لا. فإذا قلت أنت لي من يشتغل عندك مثلا أو لأحد أبنائك، أو قال سيدي لأحد عبيدك أطعم مسكينا، فخرج إلى الشارع وأطعم أي مسكين، فقد امتثل الأمر، يعني قام بالأمر، لأنك لم تقيد هذا المسكين أو هذا اليتيم بأي قيد، ما قلتلوش المسكين ده وصفه إيه أو نعته إيه، فيصدق أنه امتثل الأمر إذا أعطى أي فقير أو أي مسكين أو أي طالب. أعطي طالبا، أكرم طالبا، شاف أي طالب تعالى استقيم المدرسة أو طالب علم، فضل هذه جائزة العلم، هدية من فلان مثلا. فإذا سأله الآمر له الشيخ أو غيره ماذا صنعت؟ قلت خلاص صدعت للأمر وقمت بما أمرتني. لا يستطيع الشيخ أو الآمر أن يقول أو السيد أن يقول لماذا أعطيت فلانا ولم تعطي فلانا؟ يقول له لا، أنت لم تقيد الأمر لي وإنما أطلقته، فأنا أعطيت أي مسكين وأي فقير وأي طالب. فهذا اسمه المطلق، مثل قوله تعالى فتحرير رقبة، تحرير رقبة في كفارة الظهار، الذي ظاهر يظاهر من رأته ويقول لامرأتي أنت علي كظهر أمي، ويريد أن يرجع، فعليه قبل أن يرجع أن يأتي بواحدة من هذه الثلاث على الترتيب، أن يعتق رقبة فتحرير رقبة. الرقبة هنا في كفارة الظهار غير مقيدة، هل هي رقبة مؤمنة؟ يعني يعتق عبدا، هل هي رقبة مؤمنة أم لا يشترط فيها الإيمان؟ هذا هو السؤال. بعض أهل العلم قالوا لابد فيها من الإيمان، شرط الإيمان. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في آية أخرى، آية الخطأ، تقييد الرقبة التي تعتق بالإيمان، فتقيد الرقبة في كفارة الظهار بالإيمان، يعني المظاهر نقول له أعتق رقبة مؤمنة. فإذا قال لما آية الظهار ليس فيها قيد الإيمان، فيقولون له آية الظهار مطلقة، الرقبة فيها مطلقة، فقيد هذا المطلق في مكان آخر آية القدر، فيحمل هذا المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد، فيكون الواجب تحرير رقبة مؤمنة. هذا قول أكثر أهل العلم. بعض أهل العلم كالأحناف يقولون لا يشترط الإيمان في الرقبة، لا يشترط الإيمان في الرقبة التي ستحرر. على كل حال هذا مثال أتى به المؤلف يعني لبيان المطلق والمقيد، ونمشي معه بعدما عرفتم الآن أن المطلق هو ما دل على الحقيقة بدون قيد، بدون قيد، تحرير رقبة، رقبة هي مؤمنة ولا كافرة، لم تقيد الرقبة فتحرير رقبة. طيب المطلق هذه فائدة يعني قد يحتاج إليها طالب العلم الذي يريد يعني أن يتعمق قليلا. الفرق بين العام والمطلق، قلنا العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. ما الفرق بين العام والمطلق؟ يعني هذه فائدة استطرادية قد يعني يفهم بعض الناس وقد لا يفهمها. يقولون عموم العام شمولي، عموم العام شمولي، وعموم المطلق بدلي. يعني عموم العام شمولي يعني يدخل فيه جميع أفراده. إذا قلت لك أكرم اليتامى، أكرم الطلاب، أكرم المؤذنين، فيأتيك أي مؤذن من أي مكان يقول لك أعطيه، ويأتيك أي طالب صغيرا كان أم كبيرا، قريبا أم بعيدا، أنا داخل في الطلاب، والمؤذن يقول أنا داخل في المؤذنين. فعموم العام شمولي يعني يدخل فيه جميع أفراده، يعني لا يكفي أن تكرم 100 ولا 1000 ولا 100 ألف، لا، إذا أتاك كل من كل فرد يدخل في هذا العموم فيجب عليك أن تعطيه. هذا معنى عموم العام شمولي. أما المطلق فعمومه بدلي، بدلي يعني واحد بس يكفي بدل عدد الجميع. عندما أقول لك أعطي مسكينا، أعطي يتيما، أعطي مؤذنا، شفت مؤذن أعجبك لأي شيء أعطيه، إذا أتاك أي مؤذن آخر أو كل المؤذنين يقولون أعطنا، يقول أنا عملت اللي عليه، وقال أعطي المؤذنا، فهذا المؤذن أعطيته، فإعطاؤه بدل عن الجميع. هذا معنى عموم العام
شمولي وعموم المطلق بدني. بدني يعني الفرد الواحد يكفي عن غيره. المقيد يقول الشيخ ما جعل فيه القيد من بعيد ونحوه، هذا شرحناه في الأول، واصطلاحا ما دل على الحقيقة بقيد، ما دل على الحقيقة بقيد، كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، أو كقولك أعطي يتيما فقيرا. أنا أقول لك أعطي يتيما على مطلق، فإذا قلت لك أعطي يتيما فقيرا فهذا مقيد الفقر. ليه؟ هل في يتامى أغنياء؟ في يتامى أغنياء ولا ما فيش؟ ممكن يكون يتيم عنده مليون، يعني واحد أبوه ثري ومال صرف له ملايين، إذن هذا يتيم فقير ولا غني؟ غني. إذا عندما أقول لك أعطي يتيما فقيرا فهذا تقييد لليتيم الذي تعطيه، عندما أقول لك أكرم طالبا مجتهدا إذا هذا تقييد. إن كنت الأول أقول لك أعطي أو أكرم طالبا، فقال لك أي طالب، واحد جاء من المدرسة ولا جاء من الكلية ولا شايفه طالب أو طالب علم في حلقة أعطيه، لا تدري هل هو مجتهد ولا غير مجتهد، لكن حددت لك الآن قيد أعطي طالبا مجتهدا. قلت له والله قبل ما أعطي وريني الشهادة بتاعتك جايب إيه، أو طالب علم أعطيني محفوظاتك أو نحو ذلك. إذا أعطي طالبا مجتهدا هذا تقييد. فتحرير رقبة هذا مطلق، تحرير رقبة مؤمنة هذا تقييد. قيدنا الرقبة التي نريد أن نحررها بقيد أو وصف الإيمان. هذا بالنسبة للتعريف. طيب يقول الشيخ حكم العمل بالمطلق، يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا أن يدل دليل على التقييد. يعني آية مثلا تحرير الرقبة، لو لم يكن أتانا نص إن الرقبة مؤمنة ممكن نعطف أي رقبة خلاص. يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا أن يدل دليل أو إلى أن يدل دليل أو إلى أن يأتي دليل على التقييد. فيحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد. يقول الشيخ يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب. نعمل المطلق على ما هو عليه على إطلاقه إلى أن يأتينا دليل، واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. مثل ماذا؟ مثل مثلا كلام أهل العلم في السفر، السفر الذي تقصر فيه الصلاة، تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه المسافر. كثير من أهل العلم نظر للنصوص فوجد النصوص في السفر مطلقة ولم تقيد السفر الذي تقصر فيه الصلاة بقيد معين، فقالوا أن السفر مطلق ويرجع فيه العرف، لأن قاعدة أهل العلم أن ما أتى في الشريعة ولم يحدد ولم يقيد فيرجع فيه العرف، وكل ما أتى به الشرع ولم يحدد كالحرز فبالعرف احدد، كل ما أتى به الشرع، هذه قاعدة فقهية، كل ما أتى به الشرع ولم يحدد كالحرز فبالعرف احدد. يعني السرقة، حد السرقة الذي تقطع فيه اليد او السرقة التي تقطع فيها اليد لابد فيها من شروط، منها ان تكون السرقة من حل مكان تحرف فيه يحرف فيه الشيء الثمين، كمثلا الان خزنة مثلا او درج، لكن يقال حرز كل شيء بحسبه، حرز كل شيء بحسبه. يعني السيارة مثلا، هل لابد ان انت تدخل السيارة داخل الجراج وتقفل عليها حتى اذا سرقت فعندئذ يستحق السارق ان يقطع؟ طب لو السيارة برة في الشارع ومقفولة، هل هذا يعتبر حرز لها ام لا؟ هذا اللي فيه كلام اهل العلم. بعض العلم يقول هذا حرز، ان هي خلاص مقفولة بالمفتاح، وهو عشان يفتحها لازم يكسر المفتاح او يكسر الباب، فيرجع للحرز في العرف. هل العرف عرف الناس يعتبر وجود السيارة فيها امام البيت واغلاق الباب حرز لها، ولا لازم تذكر الجراج؟ يعني لو نظرنا مثلا الى بلدنا، نجد ان اكثر الناس تكون السيارات في الخارج ويعتبرون هذا حرزا لها. يعني ليس كثير من الناس عنده جراج يضع فيه السيارة، صح ولا العكس؟ فإذا العرف يرجع إليه في الأشياء التي لم تحدد شرعا، وكل ما أتى به الشرع ولم يحدد كالحبل فبالعرف وحدوده، يعني يرجع فيها للعرف. أهل العلم من أهل السفر قالوا ما يطلق عليه سفر عرفا، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. أما الأئمة فلهم كلام آخر معروف من اشتراط الإقامة، هي في الإقامة 4 أيام فما فوقها، يعني بحث فقهي ليس هذا مكان، ولكن أنا ذكرته فقط من باب ما أطلق في الشرع ولم يحدد، لأنه يعمل به على إطلاقه إلى أن يأتي دليل على التحديد. ثم يقول الشيخ: إذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد. يعني ورد نص مطلق ونص مقيد، هل نحمل المطلق على المقيد أم لا؟ نحمل المطلق على المقيد في عدة حالات، منها هذه الحالة التي ذكرها الشيخ، أن يكون الحكم واحد، يكون الحكم واحدا في النص المطلق والنص المقيد. مثال اللي ذكرناه قبل قليل، كفارة الظهار الحكم فيها تحرير رقبة، هذا نص مطلق. كفارة القتل الخطأ الحكم فيها تحرير رقبة مؤمنة، هذا نص مقيد. طيب الحكم في النصين او الحالتين تحرير رقبة، الحكم في الحالتين تحرير الرقبة، فجاء في النص الثاني بيان او تقييد هذا الاطلاق بان الرقبة تكون مؤمنة، وقوى هذا التقييد ما جاء من حديث معاوية بن الحكم السلمي صحيح مسلم، حديث الجارية المشهور انه قال لها: من انا؟ قالت: انت رسول الله. قال لها: اين الله؟ قالت: السماء. قال: اعتقها فانها مؤمنة. هذا قوى ذلك التقييد الذي اتى في كفارة القتل فقط. فاهل العلم قالوا يحمل المطلق على المقيد فيجب على المظاهر إذا أراد أن يرجع إلى امرأته أن يعتق رقبة مؤمنة. لكن إذا اختلف الحكم في النص المطلق عن النص المقيد كل واحد يعمل به على حاله. مثاله قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا نص مطلق ولا مقيد؟ مطلق، لم يذكر من أين تقطع الأيدي. طيب الحكم هنا ماذا؟ الحكم القطع، الحكم القطع. نأتي نبحث عن نصوص أخرى ذكرت فيها الأيدي فنجد قوله تعالى في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هنا تقييد غسل اليدين بأنه إلى المنصر أو المرافق، إذن هذا نص مقيد. لكن هل يصح أن نحمل المطلق في آية السرقة على المقيد في آية الوضوء أم لا؟ يعني لو حملنا المطلق على المقيد نقول إذن القاطع السارق فنقطع يده منين؟ من المرفق. المرفق فين؟ عشان احنا الان نحتاج الحته اللي احنا قلناها بكذا، السؤال الان الثاني ساعتين. اذا لو احنا حملنا المطلق على المقيد نقول بقى خلاص كل سرق هياتي نقطع يده من المرفق من هنا محل ما يتوضا. طب هذا وهذا خلاف ما جاء به السنه وخلاف الصحيح، لأن السنة جاءت بأن القطع يكون من نصف الكوع، وأنت طبعا عرفت الكوع بكذا في الأبيات التي ذكرتها لكم. نعم في حد ذاكر الأبيات؟ في حد ذاكر الأبيات؟ كوع وما يلي الخنصر كرسوه. طيب وبعدين وعظم يلي ملقب فخذ وانت برضو لازم تحذر الغلط في حفظ الابيات، يعني اذا اخطات في ذكر الشاهد راح نراح الشاهد كله. وعظم يلي الامام كوع وما يلو وما يلي لخنصر كرسوه والرسغ ما وسط وعظم يلي إبهام رجل ملقب رجوعي فخذ بالعلم واحذر الغلط. طيب فجاءت السنة بأن القطع يكون من نصف الكف مما يلي الكوع، مما يلي الكوع يعني فين بقى؟ احنا قلنا ايه عظم يلي إبهام كوع يعني هنا، يعني يكون القطع من هنا مش هيكون بقى من نصف. طيب لماذا لم نحمل المطلق على المقيد؟ الجواب لاختلاف الحكم. ايه هو الحكم المختلف؟ الحكم في الآية الأولى قطع وفي الثانية غسل، وكذلك الآية الأولى في السرقة والثانية في الوضوء، الآية الأولى في السرقة والثانية في الوضوء، يعني هذا اختلاف أيضا في السبب، يعني هذا اختلاف في السبب، سبب القطع في الآية الأولى السرقة وسبب الغسل في الآية الثانية الوضوء، فهذا اختلاف أيضا في السبب والاختلاف في الحكم. فآية السرقة الحكم فيها القطع وآية الوضوء الحكم فيها الغسل. قوله تعالى أيضا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه في التيمم، وقوله تعالى في الآية التي معنا تغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق. هل يصح نحن نحن المطلق في آية التيمم على المقيد في آية الوضوء أم لا؟ لماذا؟ لماذا لا نحمل المطلق على المقيد؟
أجل كمل الجواب.
نعم. أي هذا غصب وهذا مسح وهذا تيمم وهذا وضوء، والتيمم بدل عن الوضوء أفضل، والتيمم بدل عنه. طيب لو احنا حملنا المطلق على المقيد ماذا تكون النتيجة؟ يحصل مشكلة، ها مش نقصد بقى ننفح، لابد ان احنا ننتبه للألفاظ، ان نقصد وجه التراب بقى نجيب حنفية ثلاث تراب ونقعد نجيب تراب بقى نقصد، لا المسح لابد ان تنتبه للألفاظ، لان تفرق كثير ما يكون نقصد وجه التراب، بمعنى ان احنا هننفح الوجه بالتراب ونأخذ التراب ايضا الى المرفقين، وايضا نغسل او نمسح ايضا الرجلين بالتراب، يعني ان الغسل غسل الوضوء في كم عضو في الاساس؟ اربع اعضاء، اما التيمم في عضوان فقط الكفين والوجه. فاذا احنا حملنا المطلق عن المقيد حصل فيه اشكال، اذا بدل ما نمسح اليدين والوجه سنمسح الأربعة أعضاء أعضاء الوضوء الأساسية الواردة في الآية. إذن لا يصح هنا حمل المطلق على المقيد باختلاف الحكم. إذن هذا موضوع مهم جدا، وننتقل الآن إلى المجمل والمبين. نعم،
المجمل والمبين. تعريف المجمل: المجمل لغة المبهم والمجموع، واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان قصته أو مقداره، مثال ما يحتاج أو مقداره مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه. قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر.
يعني القرء أو القرء، يعني في القواميس القرء وبعضهم يقصدها القرء.
فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل، ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان قصته قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان، ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى: وآتوا الزكاة، فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهولة يحتاج إلى بيان.
هذا المجمل والمبين أيضا بحث مهم من أبحاث دلالات الألفاظ، ويحتاج إليه كثيرا المفسر، يعني فضلا أو إضافة من الفقيه أو المتفقه يحتاج إلى هذا البحث المفسر ومن يبحث في التفسير. المجمل مأخوذ من الإجمال، الإجمال أو الإبهام، يعني له معنيان: الإبهام المجمل المبهم، يعني الشيء المجمل الشيء المبهم الذي لم يبين، أو يطلق المجمل على المجموع، وهذا موجود في الحسابات، يقول لك إجمال الحسابات مجمل الحساب كذا، يعني مجموع الحساب كذا، يطلق على المجموع، وهذا كثيرا عند المحاسبين كما تعرفون، يعني مجمل الحساب أو مجمل العدد. ويقال أيضا المجمل الموجن، يعني هذا فلان أجمل في الكلام، يعني أوجد، قال فأوجد. إذن عندك الآن هذا في اللغة، إما يطلق على المجمل على المبهم أو على المجموع أو على الموجد. أما في الاصطلاح الشيخ يقول: ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، يعني كقوله تعالى: أقيموا الصلاة. لو قلت لك: أمرك الله جل وعلا بإقامة الصلاة بقوله تعالى: أقيموا الصلاة، تقول لي: سمعا وطاعة. لكن كيف أقيم الصلاة؟ كيف أصلي؟ ما تستطيع أن تصلي بهذا النص المجمل، فلابد لك من نص آخر مبين أو مبين. لذلك كان السنة يعني في الوحي الثاني لأنها تبين ما أجمل في القرآن، وأن الذين ينكرون السنة ما يسمون الآن بالقرآنيين إنما هم يدورون حول أنفسهم، لأنهم إذا قيل لهم بين لي في القرآن كيف تصلي أو كيف تزكي أو كيف تحج لا يستطيع، وإنما جاء تفاصيل ذلك في السنة النبوية. وهذا بحث خارجي يحتاج إلى كلام آخر تفصيل، لكن هذا الخطاب يعني يسير. إذن المجمل هو ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. آتوا الزكاة، هذا مجمل ولا مبين؟ مجمل. قلت لواحد عنده فلوس يا أخي آتي الزكاة، وعنده حبوب وثمار آتي الزكاة، وعنده أبل إبل وأقر وغنم يا أخي آتي الزكاة، يعني أعمل إيه يعني فيها يعني كم أطلع كم في كم وإمتى؟ يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى تبيين. إذن فهذه النصوص تسمى مجملة، لابد في بيانها وبيان عددها أو صفتها من نص آخر مبين أو مبين. الشيخ أتى بمثال مشهور وهو قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المرأة المطلقة تتربص تجلس في عدتها ثلاثة قروء، يعني للمرأة التي تحيض، أما التي لا تحيض فتتربص ثلاثة أشهر، أو الحامل حتى تطلع الحمل، أو المتوفى عنها زوجها تجلس أربعة أشهر وعشرة أيام. هنا نحن نتكلم عن المطلقة التي تحيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما معنى قروء؟ جمع قر أو قر. فأهل العلم اختلفوا في كلمة القر أو القر، قالوا هذه من قبيل مشترك، فالقر والقر يحمل على يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. هل المقصود بالآية تتربص المرأة ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض ولا ثلاثة أطهار؟ هذا هو الكلام، هذا نص مجمل. المرأة عندما تدخل في عدتها كم تجلس في عدتها؟ ثلاثة أطهار ولا ثلاثة حيض؟ تبيها تفرق؟ تفرق إذا قلنا لو قلنا تجلس ثلاثة قروء أو ثلاثة أطهار في فرق ولا في شرق؟ أشهرين. هي المدة، احنا عاوزين المدة، هل في فرق في المدة؟ لا لا تخفف في الطب بعد كده تفضل. ثلاث مرات في الحيض، ثلاث مرات في الحيض لابد فيها من أربعة أطهار، يعني لابد أن تدخل في الطهر الرابع، يعني ثلاث حيض لابد فيها من أربعة أطهار. فإذا قلنا ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض فخلاص تكفي أن تحيض ثلاث مرات فقط، فإذا خرجت من الحيض الثالثة فقد انتهت عدتها. أما إذا قلنا المقصود ثلاثة أطهار لابد أن تدخل في الطهر الرابع، فالمدة تطول عليها بالأطهار. إذا المسألة يترتب عليها حكم، المرأة أحيانا تحتاج يوم واحد أو ساعة لتخرج من العدة، يعني ممكن المرأة تكون مطلقة وتريد تتزوج لأي ظرف من الظروف، وقد يكون زوجها مثلا مستعجل، فمجرد أن تخرج من العدة تتزوج مباشرة، فهي تنتظر الطهر أو تنتظر الخروج من العدة، فالساعة بتفرق وهو ما أقل من الساعة كمان لحظة تفرق معها. إذا هذا الآن لفظ مجمل يحتاج إلى ما يبينه، ما المراد بالقرب، المراد بالحيض أو الحيضة أم الطهر. هذا علم طبعا تكلموا في هذا كلام طويل عريض في كتب التفسير وكتب الفقه وكتب الأصول، وبعضهم يرجح المراد بها الحيضة لقوله في الحديث خصوصا قال المرأة اجلسي أيام أطرائك، يعني ترك الصلاة أيام حيضتك أيام أطرائك، فأطلق القرب هنا على الحيض. على كل حال مبحث كما قلت أيضا فقهي طويل مبحوث بطول في كتب التفسير وكتب الفقه. المقصود فمن استدل بهذا الحديث اجلسي أيام أطرائك يقول إن هذا الحديث مبين، مبين المجمل، مبين المجمل الذي أجمل في الآية، بين عندنا مجمل وعندنا مبين. أقيم الصلاة هذا لفظ مجمل، بين كأي شيء بالسنة، صلوا كما من يصلي صفين صلى وبين أن الصلاة، متى نصلي وكيف نصلي وأي وقت نصلي وكم نصلي. إذا السنة بينت إليه المجمل في قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كذلك مجمل بينت السنة في أي مال مزكي وكم مزكي، كما سيأتي الآن بعض التفصيل. إذن هذا الكلام على المجمل، فلا يتكلم الآن الشيخ على المبين، تعريف المبين.
تعريف المبين، المبين لغة المظهر والموضح، واصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع لفظ سماء، أرض، جبل، عدل، ظل، صدق، هذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها. ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل، ولكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا بعد التبيين. العمل بالمجمل، يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه والنبيه متى حصل بيانه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء الصيف، حتى تركت الأمة على شريعة بيضاء نقيا ليلها كنهارها، ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. وبيانه صلى الله عليه وسلم إما بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعا. مثال بيانه بالقول إخباره عن حسبة الزكاة ومقاديرها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، بيانا لمجمل قوله تعالى وآتوا الزكاة، بيانا لمجمل قوله تعالى وآتوا الزكاة. ومثال بيانه بالفعل قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة، بيانا لمجمل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، وكذلك صلاته الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. ومثال بيانه بالقول والفعل بيانه كيفية الصلاة، فإن كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته حيث قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم تقبل القبلة تكبر الحديث، وكان بالفعل أيضا كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر الحديث. وفي الطريق ثم أقبل على الناس وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي ولتعلموا صلاتي.
إذن هذا المبين المبين في اللغة المظهر والموضح يعني واضح وبين لا يحتاج إلى غيره لتبينه، واصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع يعني أصل الوضع في اللغة كالسماء والأرض والظلم والعدل والصدق والكذب، هذه كلها معروفة بأصل الوضع. طبعا هذا أيضا مبحث آخر لن نتكلم فيه قضية أصل الوضع والمراد بأصل الوضع، لكن مقصود الناس يعرفون الآن السماء والأرض والصدق والكذب، معنى الصدق ومعنى الكذب ومعنى الظلم ومعنى العدل، هذه أشياء معروفة ومبينة لا تحتاج إلى تبيين، إما ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. هنا الكلام أو بعد أن يأتي نص المبين أو المبين لغيره. يقول مثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل ولكن الشارع بينهما، فصار لفظهما بينا بعد التبيين. العمل بالمجمل يجب على المكلف عقد العزم، هذه الكلمة ضعت تحتها خطا، يجب على المكلف عقد العزم. لماذا لم يقل يجب على المكلف العمل بالمجمل؟ لماذا لم يقل يجب على المكلف العمل بالمجمل؟ لأنه لم يستطع أن يعمل به. أقيم الصلاة والقراءة أقيم الصلاة صلي ازاي؟ لابد ان انت تتبين، لان هذه العبادات مبنيه على التوقيف، كيف تصلي وانت لا تعرف كيف ستصلي ومتى ستصلي وكيفيه الصلاه الى اخره واعدد الصلوات والركعات. اذا لذلك المؤلف قال يجب على المكلف عقد العزم، يعني يعزم ويلتزم، يسمونها الفقهاء الالتزام، يلتزم في نفسه ان هو متى اتضحت له كيفية الصلاة ان يصلي، يلتزم بهذا، يعقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. ويقول الشيخ بان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لامته جميع الشريعة الاصول والفروع حتى ترك الامة على الشريعة البيضاء النقية ليلها كنهارها أو ليلها كنهارها، ولم يطلب البيان عند الحاجة إليه أبدا، وبيانه إما بالقول أو بالفعل أو بهما معا أو حتى بالطرف، يعني البيان يكون بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل أو بالطرف. ذكر مثالا يقول مثال بيانه بالقول إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها، يعني آتوا الزكاة كيف نؤدي الزكاة كيف نؤدي الزكاة، فبين لنا زكاة الزروع والثمار، قال فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء يعني سقيا بماء السماء المطر أو كان عثريا يعني يمتد بجذوره في الأرض أو سقيا بالعيون أو الماء الجاري، هذا فيه العشر، يعني لأنه سقيا بلا كلفة وبلا تعب، أنت جالس والسماء أمطرت أو النهر جاري يمر بالأرض أو كان هذا الزرع عثريا يعني الجذور تمشي بالأرض ويأخذ الماء، هذا فيه العشر. أما إذا سقيته بالتعب والسواقي أو الثواني والنضح ونحو ذلك ففيه نصف العشر، يعني تقسم على 20. وقد بينت السنة شيئا آخر، هل كل الزروع كل ما سيأخذ من الأرض وكل وأي كمية؟ لا، ورد في مكان آخر ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، واحنا قلنا خمس اوسق سوى كان في كده الوسط كم صاع؟ ها يحفظ 60 60 صاع، إذا 65 بكم؟ 300. 65 600 الصاع. وقلنا الصاع كم كيلو؟ 2 كيلو 40 جرام. إذا قلنا إجمالي الخمسة أوسق يساوي كم؟ يساوي 612 كيلو جرام في الحبوب والثمار. وهنا خلاف الثقة في قضية الخضروات والفواكه ونحو ذلك سنتكلم عليها في البيوع بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا السنة بينت نصاب الزكاة وما يكون فيه الزكاة ولمن تعطى هذه الزكوات أيضا، كل هذا بين في السنة. كذلك جاء السنة ببيان النصاب في الإبل والبقر والغنم وكم يخرج منها في حديث أبي بكر الطويل، في حديث أبي بكر الطويل الذي قال هذه فريضة الزكاة التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طويل حوالي صفحة ونصف تقريبا. فالسنة بينت أنصبة الزكاة وبينت الأموال التي تكون فيها الزكاة. نعم هذا يقولون الغالب عليه، يعني الغالب عليه يؤخذ بالأغلب أو الأكثر. طيب إذا السنة جاءت بالبيان بالقول، وقد يكون البيان بالفعل كما في بيان السلام للمناسك، بيان في المناسك قال خذوا عني مناسككم، عندما صعد أو اتجه إلى الصفا والمروة في الحج قال أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فربنا جل وعلا بدأ بالصفا، إن الصفا والمروة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ في الساعي للصفا، قال أبدأ بما بدأ الله به، بدأ بالصفا. إذا نحن عندما نذهب للساعي نبدأ بالصفا ثم المروة، عشرة أشواط، سبعة أشواط ولا عشرة ولا 14. في ناس الآن بيسعى بالصفا والمروة كم؟ 14. إزاي بقى 14؟ ها؟ طب انت مش عايز على الصفا يعني ترفع على الصفا يعني يعرف على الصفا يبدا يعتبر من الصفا المروه نصف شوط احسن، فيكمل من الصفا للصفا يعتبرها شوطا كاملا. فمسكين يعني يجلس يطوف الصفا المروه لخمس ساعات، ليه؟ لابد ان هو ياخذ من الصفا الى الصفا يعتبره شوطا كاملا. والصواب ان من الصفا للمروه شوط، ومن المروه للصفا شوط ثاني. فاذا رجع بدا بالصفا ورجع للصفا يكون قد اتى به شوطين. وهذه مساله يعني انت لو قد تستغرب منها، لكن كثير من الناس الذين يذهبون هناك تجدهم ماشيين على هذه الطريقه وتعبان ومرهق، وانت يقول لك انا بقالي ثلاث ساعات ما حضرتش الساعه، ممكن استريح شويه. قلت له ثلاث ساعات ليه؟ انت بتعمل ايه ثلاث ساعات؟ نعم او المجيء شوط احسن باللغه العاميه، المروح شوط والمجيء شوط. نعم فهذا شيء مهم، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. هذا مجمل بينته السنه. وكذلك صفه صلاه الكسوف هي في الواقع بيان لمجمل قوله عليه الصلاه والسلام فاذا رايتم منها شيء فصلوا، يعني اذا رايتم الكسوف او الخسوف فصلوا. صلوا ازاي؟ صلوا الكسوف. صلوا الكسوف كيف؟ بينته السنه. كيف نصلي الكسوف؟ نقرأ الفاتحة تمام، ونقرأ سورة طويلة، وبعدين ايه؟ نركع. بعد نركع بقى نعمل ايه؟ نرجع مرة ثانية نعتدل ونقرأ مرة ثانية. يعني نعم قلت سيدنا أبو محمد، ويرجع مرة ثانية يقرأ الفاتحة وسورة أيضا طويلة أقصر من الأولى. يبقى هنا كم مرة؟ طيب ثم يركع مرة ثانية، وبعد ما يركع يعمل ايه؟ يعتذر. وبعد ما يعتذر يقرأ ولا ينزل للسجود؟ يسجد. احسن. اذا هذا الان الركعة الاولى فيها كم ركوع؟ ركوعان. ففيها كم سجود؟ سجودان ولا اربعة؟ سجودان. احسن. اذا هذا كله بيناته ايه؟ السنة. صليتوا قبل كده كسوف ولا ما صليتوا كسوف؟ مين صلى كسوف؟ طيب هنا جيد. نعم السؤال ايه؟ لا يقرأ الفاتحة مرة ثانية ثم يقرأ صورة أقل من الأولى أقصر من الأولى. ماذا تفعل؟ نفس الطريقة بس تكون أقصر. طيب ركعان في ركعة واحدة سنة. ثم قال ومثال بيانه نعم بالقول والفعل بيانه كيفية الصلاة فإنه كان القول كما في حديث المسيء في صلاته حيث قال له عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن إلى آخره. هذا بالقول. هذا بين المسيء صلاته كيفية الصلاة بالقول والفعل. والفعل لم يبين المسيء بالفعل وإنما للعموم الصحابة. فأحد المرات صعد على المنبر صلى الله عليه وسلم صعد وبين كيف يصلي. قام على المنبر فكبر يعني صلى صلاة حقيقية وكبر الناس وراءه على المنبر. فكان يقف على المنبر ويركع فإذا أراد أن يسجد نزل فسجد في أصل المنبر نزل القهقرة خلفه ليبين على المنبر عشان يكون عالي يراه الناس. ثم قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. شكلها كده ولتعلموا صلاتي يعني ولتتعلموا صلاتي. فهذا بيان بالقول وبالفعل. نعم نعم. وبالتقرير في الصلاة تطول عموما في البيان. نعم أحسن. أيضا يكون البيان بالتقرير. وأنا قبل ما أنت قلت أيضا البيان يكون حتى بالطرف يعني بالفعل القول والفعل والطرف كما كان يقوم لصلاة الجنازة ثم ترك القيام لها هذا أيضا بيان بالطرف وأيضا بالتقرير كما في الحديث صدقة سلمان مثلا أو في التقرير كثير عندما قال إن لجسدك عليك حقا وعليك عليك حقا قال صدقة سلمان عندما قال سلمان لأبي الدرداء. أي نعم. المهم التقرير أحسن له صور كثيرة جدا. المهم الآن البيان يكون بالقول أو الفعل أو بالقول والفعل والترك والتقرير. فهذا الآن المبين المجمل والمبين. إذا الآن نحن تكلمنا اليوم على مسألتين مسألة المطلق والمقيد ومسألة المجمل والمبين هما بحثان كما رأيتم سهلان وإن شاء الله بقينا في ثلاث الألفاظ بحث واحد هو الظاهر والمؤول وبعد ذلك يصبح عندنا أمور سهلة تكلمنا عليها قبل ذلك النسخ وفي المصطلح والأخبار وبعد ذلك إن شاء الله يعني الإجماع والقياس يعني الذي بقي إن شاء الله من هذا الكتاب أسهل مما مضى وإن شاء الله إذا انتهينا منه لعلنا نبدأ في كتاب شيخ ابن عثيمين اللي هو نظم الأصول والقواعد التي نظمها الشيخ حوالي 104 أبيات بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبارك الله فيكم.